بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، ونجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان ذكر الله تعالى. إن من عوامل تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله عز وجل ذكر الله عز وجل. وما حصل الضعف في علاقات كثير من الناس بربهم عز وجل إلا من وراء إهمال ونسيان ذكر الله تعالى. والأذكار الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة قد أهملها كثير من المسلمين، فلا بد من التذكير بهذا الموضوع الذي يحتاجه كل مسلم. ومن هنا تأتي هذه المحاضرة بعنوان ذكر الله عز وجل، نتكلم فيها عن فضل ذكر الله عز وجل وفوائد الذكر، وما هي أسباب إهمال كثير من المسلمين هذه الأذكار الشرعية. نتكلم أيضا عن بعض الآداب والأحكام التي تتعلق بذكر الله عز وجل، ونشير إلى أنواع الذكر وأهمية الأذكار النبوية وما هي وسائل الأذكار الشرعية، ثم ما هي الأذكار التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها، ثم نختم هذه المحاضرة بالتنبيه على بعض الأذكار وبعض ما يفعله الناس في هذه العبادة العظيمة. أمرنا الله عز وجل بالإكثار من ذكره، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر سبحانه وتعالى بأن ذكره تطمئن القلوب به، فقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأعمال وأزكى الأعمال عند الله عز وجل وأرفع الأعمال في درجات العبد المؤمن، وأن خير من إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد في سبيل الله، فهذا العمل هو ذكر الله عز وجل، هو خير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل، وسبب لرفع الدرجات ومغفرة الذنوب والحفظ من الله عز وجل. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهؤلاء يسبقون الناس. والحديث رواه مسلم في صحيحه، فهم أسبق الناس إلى الخير وإلى العبادة وإلى مغفرة الله عز وجل. وأيضا يروي مسلم في صحيحه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم لذكر الله عز وجل،
كذلك أيضا روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة لا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى.
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذاكر لله عز وجل حي بإذن الله عز وجل. وعن معاذ بن جبل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. رواه الطبراني وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير. وهكذا أيضا من فضائل الذكر يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أحمد وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير. وهذا نتيجة الغفلة عن ذكر الله عز وجل في مجالس الناس، يجلسون ولا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه المجالس مجالس ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل ذكر الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذكر الله عز وجل وعلى أن يواظب على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من العمل الطيب قال: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس، فجلاؤه بالذكر، وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: استغفار والذكر. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، هذا الكتاب القيم الذي جمع فيه فوائد ذكر الله عز وجل وبعض الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما فوائد الذكر فهي كثيرة جدا، ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر 78 فائدة من فوائد ذكر الله عز وجل، ومنها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، أن ذكر الله عز وجل يرضي الرحمن عز وجل، أنه يزيل الهم والغم عن القلب، أنه يجلب للقلب الفرح والسرور، أنه ينور الوجه والقلب، أنه يورث المحبة لله عز وجل، ويورث المراقبة والإنابة والقرب من الله عز وجل، أن ذكر الله يحط الخطايا ويذهبها، أنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما في الحديث: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. رواه أحمد وغيره، وفي صحيح الجامع الصغير: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. أيضا من فوائد الذكر يقول ابن القيم أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والباطل، أن ذكر الله أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، إن دوام ذكر الله يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب الشقاء للعبد، فإذا نسي العبد ربه عز وجل ولم يذكره كان شقيا ذلك العبد. إن مجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا، مجالس الملائكة في الدنيا سبب المغفرة كما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، إلى قوله يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذا من فضائل مجالس ذكر الله عز وجل ومجالس العلم. أيضا يقول ابن القيم: من فوائد الذكر أنه من أكبر العون على طاعته عز وجل، فإنه يحببها للعبد ويسهلها عليه. يقول: إن ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، إن ذكر الله يذهب عن القلب مخاوفه كلها، له تأثير عجيب في حصول الأمن، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، يقول ابن القيم رحمه الله. ثم يقول ويسرد فوائد ذكر الله عز وجل، قال: إن ذكر الله عز وجل يعطي الذاكر قوة في جسمه. ويقول ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. ذكر ذلك في الوابل الصيب لابن القيم. ثم قال: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا أن يسبحا كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 33. لما سألته الخادم فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم. متفق عليه. فابن القيم رحمه الله يذكر أن ذكر الله عز وجل يعطي الذاكر قوة في جسمه، ويستدل بهذا الحديث الصحيح، فهذا يدل على أن للذكر تأثيرا في جسم وبدن الذاكر لله عز وجل. ثم يقول: إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول: إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة. ثم يقول: الذاكرون الله كثيرا هم أسبق الناس إلى الآخرة، كما في الحديث سبق المفردون الذي مر معنا. هذه بعض الفوائد نقلناها لكم من كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله. ومن آلاء من أراد معرفة الزيادة على هذه الفوائد يرجع إلى هذا الكتاب الذي ذكر فيه 78 فائدة من فوائد ذكر الله عز وجل. ورغم هذه الفوائد الكثيرة لذكر الله، فإننا نجد كثيرا من المسلمين قد أهملوا وقصروا في ذلك. فما هي أسباب إهمال كثير من الناس هذه الأذكار الشرعية؟ من الأسباب عدم معرفة فوائد الذكر، فلا بد من معرفة فوائد ذكر الله عز وجل التي ذكرناها قبل قليل. أيضا من أسباب إهمال بعض الناس هذه الأذكار الشرعية الجهل بهذه الأذكار الشرعية، لا يعرفون هذه الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول للمسجد وأذكار السفر وهكذا. فيجب على المسلم أن يتعلم هذه الأذكار الشرعية، وأن يستعمل هذه الأذكار، وأن يحفظ هذه الأذكار لترسخ في ذهنه، وينال بفضل الله عز وجل هذه الفوائد وهذه الثمرات
لذكر الله عز وجل. أيضا من أسباب إهمال بعض الناس هذه الأذكار عدم معرفة الأجر والثواب العظيم لهذه الأذكار، مثل قوله، قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. هو أهملها لأنه لا يعرف الأجر والثواب من وراء هذا الذكر. وهكذا قول سيد الاستغفار في الصباح والمساء، وهكذا تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد، لأنه لا يعرف الأجر والثواب لهذه الأذكار فلا يذكر الله عز وجل بهذه الأذكار. أيضا من أسباب إهمال بعض الناس لهذه الأذكار عدم معرفة معاني هذه الأذكار، معاني بعض هذه الأذكار، فلا بد من معرفة معاني الأذكار، الرجوع إلى الكتب شروح الحديث وكتب اللغة. ومن أهل العلم من صنف في شرح معاني الأذكار الشرعية، يشرح معاني الأذكار الشرعية كالشوكاني رحمه الله في كتاب تحفة الذاكرين وغيره. أيضا من أسباب أيضا إهمال بعض الناس لذكر الله البيئة السيئة، الرفقة السيئة التي لا تعين على ذكر الله، كذلك الاعتقادات الخاطئة مثل الاعتقاد بأن التلفظ بالأذكار بدعة قياسا على النية، مثل الظن بأن الجهر بالأذكار يخالف الحضارة والرقي، هذه اعتقادات خاطئة، فلا ينبغي المسلم أن يتلفظ بهذه الأذكار، يسمع نفسه إذا ذكر الله عز وجل. أيضا من أسباب إهمال بعض الناس لهذه الأذكار الانشغال في وقت الأذكار الشرعية، الانشغال بالأعمال الدنيوية أو النوم عن هذه الأذكار حتى يفوت وقت الأذكار، فإذا جاء وقت النوم نام قبل أن يذكر الله فأهمل أذكار النوم. وهكذا الانشغال بالأعمال الدنيوية، كذلك أيضا التسويف سبب من أسباب إهمال كثير من الناس، تأجيل، يؤجل بعض الأذكار حتى ينساها، مثل الأذكار التي بعد الصلوات وأذكار النوم. أيضا من الأسباب كثرة الأعمال والأشغال، فلا يحضر مجالس العلم ولا يحافظ على هذه الأذكار. من الأسباب أيضا كثرة الذنوب والمعاصي، عدم تذكر الموت، توسع في المباحات، مشاهدة بعض ذوي الأسوة والقدوة مع تفريط وإهمال هذه الأذكار، الانصراف بعد الصلاة مباشرة بدون ذكر الأذكار التي دبر الصلوات، عدم ترديد الأذان، أسباب كثيرة، عدم التربية على هذه الأذكار الشرعية منذ الصغر، عدم مراجعة هذه الأذكار،
عدم سؤال أهل العلم وطلبة العلم عن هذه الأذكار، هذه كلها أسباب لإهمال كثير من الناس للأذكار الشرعية. نتكلم عن آداب وأحكام ذكر الله عز وجل. قال الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أن فضيلة الذكر غير محصورة أو غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد ونحويات، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله عز وجل. كذا قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. يقول: وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصلي وتصوم وتشتري وتبيع. ده كلام الحافظ النووي في كتابه الأذكار. ويبين رحمه الله بأن ذكر الله عز وجل معناه عام، فكل طاعة لله عز وجل من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن بالإضافة إلى الأذكار الشرعية المعروفة من التسبيح والتهليل والتحميد وأذكار طرفي النهار وأذكار النوم، هذه كلها يشملها معنى الذكر. وكذلك ينقل لنا الأثر عن عطاء رحمه الله
مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، يعني مجالس العلم الشرعي، كيف تصلي وتصوم وتشتري وتبيع، مجالس العلم هي مجالس لذكر الله عز وجل. وحافظ النووي رحمه الله صنف هذا الكتاب الأذكار، وهو كتاب قيم جمع فيه فوائد الذكر وتكلم فيه عن آداب وأحكام ذكر الله عز وجل، وذكر أيضا الأذكار الشرعية في المناسبات وفي غيرها. ثم يقول في هذا الكتاب: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ثم يقول حافظ النووي، يقول: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم في صحيحه 747. فيشير الحافظ النووي رحمه الله إلى أن من فاته الذكر لسبب ولعذر فيقضي هذا الذكر، يتدارك ويأتي بهذا الذكر الذي فاته إذا تمكن منه، ولا يهمل هذا الذكر، ولا يهمل هذا الذكر. هنا مسألة مهمة، ينبغي قطع الذكر، ينبغي قطع الذكر في الحالات التالية. فالمسلم يجلس يذكر الله عز وجل الأذكار العامة من التسبيح والتسبيح وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. فينبغي قطع هذه الأذكار في الحالات التالية: أولا، إذا سلم عليه أحد فيجب عليه رد السلام، يقطع هذا الذكر ويرد السلام. ثانيا، إذا عطس عنده عاطس فحمد الله فعليه أن يشمته. ثالث، إذا بدأ الخطيب في خطبة الجمعة ينبغي قطع ذكر الله عز وجل والاستماع إلى خطبة الجمعة، فإنها من أفضل ذكر الله عز وجل الاستماع للخطبة. أيضا يجب أو ينبغي قطع الذكر إذا سمع المؤذن، يجيب المؤذن، إجابة المؤذن واجبة على الراجح. كذلك إذا رأى منكرا أزاله بيده أو بلسانه، أو رأى معروفا أمر بالمعروف، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبان. كذلك إذا غلبه النعاس وهو يذكر الله عز وجل فليرقد، فلعله إذا ذكر دعا على نفسه. هذه الحالات التي ينبغي قطع ذكر الله عز وجل. أيضا من الآداب والأحكام لذكر الله، الأفضل الاستسرار بالذكر إلا ما ورد فيه الجهر، مثل التلبية لبيك اللهم لبيك وهكذا، الأذان، الجهر به، الإقامة، التكبير في العيدين، التهنئة بالزواج، بارك الله لك وعليكما وجمع بينكما في خير وهكذا، يجهر بهذا الذكر وبهذا الدعاء وغير ذلك. فما ورد فيه الذكر، ما ورد فيه الدليل بالجهر بهذا الذكر يجهر به، والأفضل الاستسرار بذكر الله عز وجل. أما الذكر الجماعي فهو من البدع التي لم يرد فيها دليل شرعي. هناك قاعدة مهمة قعدها أهل العلم، قالوا: كل ذكر مقيد بزمان أو مكان أو كيفية أو عدد لم يرد به الشرع فهو بدعة. لماذا؟ لأن النصوص العامة في ذكر الله عز وجل وفي العبادات والنصوص المطلقة لا يجوز تخصيصها ولا تقييدها إلا بدليل، فكل ذكر عام أو مطلق زمان أو مكان أو كيفية أو عدد ينبغي الالتزام به، ولا يجوز تقييد وتخصيص الأذكار العامة من التسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تخصيصها بزمان أو مكان أو كيفية أو عدد لم يرد به الشرع. نتكلم عن أنواع ذكر الله عز وجل وأهمية الأذكار النبوية وعن مواضع هذه الأذكار النبوية. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في آخر منزلة الذكر في هذا الكتاب القيم مدارج السالكين، يقول: أنواع الذكر ثلاثة: ثناء ودعاء ورعاية. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونحو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. هذا ذكر الدعاء. ثم قال: وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلات، وفيها تعليم القلب مناجاة الرب بأنواع المناجاة بالسر والعلانية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في آخر منزلة الذكر. هنا مسألة مهمة أيضا: وسيلة الأذكار الشرعية. وسيلة الأذكار الشرعية. روى أبو داود والترمذي عن يسيرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حديث حسنه النووي في كتاب الأذكار، وحسنه الألباني أيضا رحمه الله، والحديث رواه أبو داود 1501، كذلك الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، أن يحافظن على كثرة التكبير والتقديس والتهليل والتسبيح وذكر الله عز وجل، كما أمرهن أن يعقدن بالأنامل، يعني يعقدن التكبير والتسبيح والتهليل بالأنامل بالأصابع، وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة وسيلة الأذكار، الوسيلة بالأصابع، بالأصابع، سبحان الله سبحان الله، بأصابع اليد. وهكذا أيضا روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. والحديث صحيح كما في كتاب الأذكار للنووي، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعني بيده اليمنى. فهذه وسيلة الأذكار التي جاءت في السنة. وقد اشتهر بين الناس حديث موضوع مكذوب رواته مجهولون، بل بعضهم متهم بالكذب، وهذا الحديث لا بد من التنبيه عليه، وهو: نعم المذكر السبحة، نعم المذكر السبحة. وهذا الحديث حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة رقم 83. وقال الشيخ بعد أن ذكر هذا الحديث نعم المذكر السبحة، قال بعد أن ذكره من الأحاديث الموضوعة، قال: ثم أن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور. الأول أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت بعده، وأن لفظة السبحة مولدة لا تعرفها العرب. وقد روى ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها صاد 12 عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما، ولقد غلبتم أصحاب محمد علما. قال الألباني: الثاني أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ثم هو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم لبعض النسوة، وعقدنا بالأنامل فأنهن مسؤولات ومستنطقات. ثم ذكر أن إبراهيم النخعي كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح، التي يسبح بها. فهذا تابعي إبراهيم النخعي كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها. قال الألباني: روى ابن أبي شيبة بسند جيد، ثم قال: ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة، وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت، مع اتفاقهم على أنها أفضل، لكفى. ثم ذكر بعض مفاسد هذه البدعة، ثم قال: قال الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كلام انتهى كلام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، رقم الحديث 83. هنا نشير إلى مسألة أيضا من مسائل هذا الموضوع المهم، وهو الأذكار التي ينبغي للعبد أن لا يخل بها، بهذه الأذكار، وهي قسمان. هذه الأذكار قسمان ينبغي على العبد أن لا يخل بها. فهذه الأذكار قسمان: القسم الأول أذكار عامة غير مقيدة، والقسم الثاني أذكار خاصة مقيدة بوقت، فهذه الأذكار العامة غير المقيدة بوقت لا يجوز تقييدها إلا بدليل، ومن هذه الأذكار: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا ذكر عام لا يجوز تقييده بعدد أو بوقت بزمان أو بصفة إلا بدليل. وهكذا أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أيضا هذا ذكر عام لا ينبغي تقييده بزمن أو بعدد أو بوقت إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. وقد ورد في فضل هذا الذكر قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضر بأيهن بدأت، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يضر بأيهن بدأت. فهذا أيضا من الأذكار التي من الأذكار العامة غير المقيدة بوقت، التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هكذا أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا جاء في فضلها بعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. حديث متفق عليه. فهذا ذكر عام غير مقيد. وهكذا أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الاستغفار، والآيات كثيرة في فضل الاستغفار والترغيب في الاستغفار. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وجاء في صحيح الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالاستغفار أيضا من أذكار، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن والسلام والدعاء، جميع العبادات غير المقيدة بوقت هي أذكار عامة، أذكار عامة. هذا القسم الأول من الأذكار التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها. هناك أذكار خاصة مقيدة بوقت أو بعدد أو بصفة، فينبغي الالتزام والتقيد بهذه القيود الشرعية. منها أذكار طرفي النهار، أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه لا تقال إلا في الصباح وفي المساء. هذه الأذكار، فإذا كان في الصباح أقول أصبح، أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا كان في المساء أمسينا وأمسى الملك لله، وهكذا. هذا تنبيهات، تنبيهات لا بد منها، ذكرها أهل العلم. أيضا الله عز وجل ذكر في كتابه وبين طرف النهار محل أذكار الصباح والمساء في آيات، قال عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فمحل ورد الصباح في الإبكار والغدو بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، هذا أفضل وقت لأذكار الصباح. ومحل ورد المساء في العشي، وهو الآصال بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس،
فالأمر فيهما واسع، كمن عرض له شغل مثلا، فهذا هذه أوقات أذكار طرفي النهار صباح والمساء. أيضا تنبيه آخر أن هذه الأذكار بالنسبة للعدد على 6 أنواع أذكار طرفي النهار. من هذه الأذكار يقال مرة واحدة، ومنها يقال مرة أو مرتين أو 3 أو 4، ومنها يقال 3 مرات، ومنها يقال 7 مرات، ومنها يقال 10 مرات، ومنها يقال 100 مرة. يتعين الاقتصار على هذه الأعداد، وإلا لما جاء في الدليل في الأحاديث تخصيص هذه الأعداد بهذه الأذكار، فينبغي التقيد بهذه الأعداد لأذكار طرفي النهار وغيرها من الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على عدد من هذه الأذكار، أذكار طرفي النهار، رتب عليها مكاسب عظيمة من الفضل والوعد بالجنة وغيرها. وعلى ذلك أن صفة الكمال توظيف المسلم لجميع هذه الأذكار على نفسه طرفي النهار، وتحصل وظيفة الورد ببعضها، ببعض هذه الأذكار. فإذا ضاق وقت المسلم فليغتنم من هذه الأذكار ما تيسر له، أما الإهمال لجميع هذه الأذكار فهذا تفريط. يقول ابن القيم رحمه الله فصل في كتابه الوابل الصيب، يقول فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظيم الانتفاع في الآجل والعاجل بها، وفيه فصول. ثم قال الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر وغروب الشمس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هناك أذكار في مناسبات كثيرة، منها عند النوم، عند الاستيقاظ، عند الأكل والشرب. هناك أذكار لدخول المنزل والخروج منه، هناك أذكار دخول المسجد والخروج منه، أذكار الأذان، أذكار أثناء الصلاة وبعد الصلاة، أذكار أثناء الكرب والحزن والهم، هناك أذكار تطرد الشيطان، هناك أذكار عند المصيبة والبلاء والفتن، هناك أذكار عند المرض، هناك أذكار عند زيارة المقابر والمرضى، هناك أذكار للصائم، هناك أذكار للمسافر، وغيرها أذكار في مناسبات ينبغي المسلم أن يحفظ هذه الأذكار وأن يواظب ويحافظ عليها. وقد صنف العلماء في الأذكار الشرعية، ومن أجمع ما صنف كتاب الحافظ النووي، كتاب الأذكار للحافظ النووي، مطبوع فيه ومحقق الآن في مجلدين. هذا من أوسع المراجع في الأذكار الشرعية. كذلك كتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب من العمل الطيب، وهكذا كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني رحمه الله. نختم هذه المحاضرة بتنبيهات مهمة في بعض الأذكار الخاصة. في دعاء ركوب الدابة في السفر يقال دعاء الركوب، لا يقال عند ركوب أي شيء في الحضر. هذا الدعاء خاص بركوب الدابة في السفر، لما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اللهم أن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إلى آخره. قال ابن عمر: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حديث رواه مسلم وهو دليل على دعاء ركوب الدابة هو خاص في السفر، ليس ركوب الدابة في الحضر إذا ركب السيارة أو ركب المصعد الكهربائي كما يفعل بعض الناس، هذا ليس عليه دليل. دعاء ركوب الدابة هو خاص في السفر لهذا الحديث الذي رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، خارجا إلى سفر. تنبيه ثان، كل ذكر ورد في مناسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه ولا ينقص ولا يبدل حرف واحد، لا يجوز الزيادة في الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم والأذكار الشرعية وأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التغيير في ألفاظها والتبديل والزيادة والنقصان. السنة الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه أثناء هذا الذكر. وقد جاء في الصحيحين حديث البراء عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، اللهم أني أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. فالبراء رضي الله عنه ردد الحديث أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، يعني لا تغير في الذكر. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فهنا البراء رضي الله عنه بدل وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ونبهه أن هذا لا ينبغي، قل وبنبيك الذي أرسلت كما علمتك. هذا دليل على أن كل ذكر ورد في مناسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص ولا يبدل. أيضا في دعاء دخول المسجد ورد في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل أيضا اللهم أني أسألك من فضلك. إذن دخول المسجد أولا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهكذا أيضا في ذكر الأذان بعد إجابة المؤذن وقبل الذكر الذي يقال بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قبل ذلك يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. إذن بعد الأذان بعد إجابة المؤذن اللهم صل على محمد، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذه تنبيهات لا بد منها، قد يغفل عنها كثير من الناس. بذلك تنتهي هذه المحاضرة التي أشرنا إلى فضائل ذكر الله عز وجل وإلى فوائد هذا الذكر، وتطرقنا إلى أسباب إهمال كثير من الناس للأذكار الشرعية، وهكذا ذكرنا بعض الآداب والأحكام التي تتعلق بذكر الله عز وجل، وأيضا بعض التنبيهات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.